بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو صحيفة علي بن أبي طلحة في تفسير القرآن الكريم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد وصلنا إلى تفسير سورة الأنفال. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة الأنفال. قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأنفال الغنائم. ويقول في هذه الآية: الأنفال المغانم، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، ليس لأحد منها شيء. ما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوه به، فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول.
فاعل: ما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوه به. فسرايا هنا أصاب، يعني ما أصابت السرايا من شيء أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فمن حبس إبرة أو سلكا فهو غلول. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، هذا الغلول، أن يأخذ من الغنيمة قبل القسمة ما لا يجوز له أخذه، ما لا يجوز له أخذه. فإن أخذ شيئا علفا لدابة، أو شيئا من مطعوم يأخذه ويأكله، أو شيء من هذا، فمثل هذا يعفى عنه. نعم.
فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم منها. قال الله: يسألونك عن الأنفال.
أن يعطيهم منها.
قال الله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لي، جعلتها لرسولي، ليس لكم فيها شيء، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن سمي في الآية.
نعم. فهذه الأنفال كانت قبل قسمة الرب سبحانه وتعالى لها بعد ذلك، على وفق ما جاء في القرآن، وأنها خمسة أخماس، للمقاتلة منها أربعة أخماس، والخمس الباقي لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كانت أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء، ثم بعد ذلك نزلت هذه القسمة، فصارت الغنائم موزعة خمسة أخماس: خمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربعة أخماس متوزعة على المقاتلة. نعم.
قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله سبحانه أنهم ليسوا بمؤمنين.
وهم كفار، المنافقون كفار في الباطن، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولهذا إذا أتوا شيئا من يأتون الشعائر الظاهرة مراءة للمسلمين، فإذا فات الواحد منهم شيء فإنه لا يقوم به إذا كان بينه وبين نفسه، لأنه ليس مؤمنا، إنما يقوم بالقضاء والأداء المؤمن الذي يؤمن بفرضية هذه الأشياء. أما هؤلاء كفار. نعم.
ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يقول تصديقا، وعلى ربهم يتوكلون، يقول لا يرجون غيره. قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال: الذين يقيمون الصلاة، الصلوات الخمس، ومما رزقناهم ينفقون، يقول زكاة أموالهم. أولئك هم المؤمنون حقا يقول برئوا من الكفر. ثم وصف الله النفاق وأهله فقال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إلى قوله أولئك هم الكافرون حقا، فجعل الله المؤمن مؤمنا حقا وجعل الكافر كافرا حقا، وهو قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
نعم، هذه الآيات إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر قول الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، فيها مسائل تتعلق بمبحث الإيمان. المسألة الأولى متعلقة بمفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فهذه الآيات دلت على أن الإيمان نعم قول وعمل، قول وعمل، فالإيمان قول وعمل، قلب قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، هذه حقيقة الإيمان ولا يصح الإيمان بدونها. فلو كان عند الإنسان قول وليس عنده عمل فهذا كافر، ولو كان عند الإنسان عمل وليس عنده اعتقاد وإقرار فهذا كافر، فلا بد في حقيقة الإيمان. ولا تتصور حقيقة الإيمان إلا بوجود القول وبوجود العمل. نعم، العمل بالنسبة لعمل الجوارح فإنه آحاد، إذا ترك الإنسان شيئا من آحاد العمل فإنه لا يكون كافرا إلا الصلاة، أما ما عداها فإنه لا يكون كافرا، وإنما ينقص من إيمانه بقدر ما نقص من عمله. أما إذا ترك أصل هذه الأعمال أعمال الجوارح أو جنس هذه الأعمال أعمال الجوارح كلية فلم يأتي بشيء من الوجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، مما يدل على أن الإيمان قول وعمل ما ذكره الله عز وجل في هذه الآيات. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا ما تعلق بقول القلب وبعمل القلب. ثم قال الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، هذا ما تعلق بعمل الجوارح. فالآيات دلت على أن الإيمان قول وعمل، ما تعلق بالقلب وما تعلق بالجوارح، فالآيات بيّنت أن الإيمان يدخل فيه هذا أعمال القلوب وأعمال الجوارح، خلافا للمرجئة الذين يرجئون العمل ويؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، فلا يرون العمل من مسمى الإيمان الشرعي، وإن كان هذا عندهم يدخل في الإيمان المجازي، وليس عندنا ما يسمى بإيمان مجازي وإيمان شرعي، فإن الحقائق الشرعية هي المعتبرة والإيمان الشرعي هو المعتبر، وليس عندنا أصلا شيئا يسمى مجازا في اللغة فضلا عن الأحكام الشرعية. المسألة الثانية في هذا المبحث ومبحث الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الله عز وجل قال أولئك هم المؤمنون حقا، وقال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فدل هذا على مذهب أهل السنة والجماعة وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، خلافا لهؤلاء المرجئة والخوارج الذين لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه، لأن الإيمان عندهم شيء واحد إذا زال بعضه زال كله. قال تعالى زادتهم إيمانا، فدل هذا على زيادة الإيمان ونقصانه، فما كان قبل الزيادة هذه كان أنقص مما بعد الزيادة، إذن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما قال الله سبحانه وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، فدل هذا على زيادة الإيمان ونقصان. المبحث الثالث يتعلق بالاستثناء في الإيمان، فالاستثناء عند أهل السنة والجماعة أما ما رجع إلى الاعتقاد والإقرار فهذا لا استثناء فيه، لا استثناء فيه، وهو أصل الإيمان، هذا ما يرجع ما يقال فيه بالاستثناء، إنما تخبر عن نفسك بأنك مؤمن بالله ورسوله، وهذا معنى قول الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا، أما ما عاد إلى كمال الإيمان فإنك تقول أنا مؤمن أرجو أنا مؤمن إن شاء الله، فإن أخبرت عن نفسك فقل أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مؤمن أرجو أرجو، يعني لأنك لا تدري عن كمال هذا الإيمان، فما توقف على كماله وكذا فمن الذي يجزم بأنه قد كمل إيمانه؟ لا أحد، لذا يقول إن شاء الله. أما ما تعلق باعتقادك والإخبار عن اعتقادك فإنك لا تجزم، لأن هذا ليس مبنه على الشك، أنت مؤمن بالله بملائكته بكتبه برسله باليوم الآخر، ما تقول أنا مؤمن بالله إن شاء الله، أنا مؤمن بكتبه إن شاء الله، أنا مؤمن برسله إن شاء الله، إنما تجزم بهذا أنك مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فتخبر عن اعتقادك جزما. أما عن رتبتك أنا مؤمن، فإن هذا متعلق بزيادة الإيمان ونقصانه، ولا أحد يجزم نفسه بذلك، ولكنه يرجو أن يكون مؤمنا، خلافا أيضا للمعتزلة والخوارج من جهة وللمرجعة من جهة، فإنهم لا يرون الاستثناء في الإيمان، لأنهم يرون أن الإيمان شيء واحد، ومن رأى أن الإيمان شيء واحد هذا لا استثناء عنده. إذن هذه الآيات دلت على مباحث الإيمان عند أهل السنة والجماعة ومخالفة أهل السنة والجماعة للفرق. مبحث الأول فيما يتعلق بمفهوم الإيمان، وأنه قول وعمل، قول الظاهر والباطن وعمل الظاهر والباطن. المبحث الثاني ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه. المبحث الثالث ما يتعلق بالاستثناء في الإيمان. هذا هو الإيمان بمفهوم على وجه الاختصار عند أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة من جهة الذين أخروا العمل عن مسمى الإيمان وأضافوا إلى ذلك عدم الزيادة والنقصان وأضافوا إلى ذلك وجوب الاستثناء، وخلافا للخوارج الذين وإن أدخلوا العمل في مسمى الإيمان لكنهم يجعلون العمل كل شيء منه هذا شرطا في صحة الإيمان، فإذا لم يأتي الإنسان بهذا العمل عند الخوارج كفر وعند المعتزلة خرج من الإيمان، ولا يرون استثناء ولا يرون زيادة ولا نقصانا، لأن الإيمان شيء واحد عندهم، فإذا لم يكن مؤمنا فهو كافر، إذا لم يكن مؤمنا فهو كافر، فليس عندهم مؤمن ناقص الإيمان، إنما هذا عند أهل السنة، ولهذا تقول إن شاء الله إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله أنا مؤمن أرجو. نعم نعم لا يرون الاستثناء، المرجئة يرون أن الاستثناء شك في الإيمان، شك. نعم يوجبون، لا يرون، لا يوجبون الجزم. أنا قلت المرجئة إيه؟ لا، طائفة أخرى التي توجب الاستثناء، أما المرجئة لا يرون الاستثناء أصلا، وأنا من استثنى شك، المرجئة يرون أنا من استثنى شك، لو زل لساني في هذا لا صححوه، المرجئة لا يرون استثناء في الإيمان، لكن هناك طائفة توجب الاستثناء. فمباحث الاستثناء عندنا من يرى الاستثناء وعدمه، وما السنة والجماعة الاستثناء على وجه وعدم الاستثناء على وجه، إن كان على وجه الشك فهذا لا يجوز، ولم يكن على وجه الشك فإنهم يقولون به، وأما المرجئة فإنهم لا يرون الاستثناء لأن من استثنى شك في إيمانه، وهناك الطائفة التي توجب الاستثناء. نعم نعم، يعني لا يؤخذ منه التلازم وإن كان التلازم هذا ثابتا. نعم نعم كرمي.
قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما أقبلت عير أهل مكة يريد من الشام، فبلغ أهل المدينة ذلك فخرجوا ومعهم
أهل المدينة.
فبلغ أهل المدينة ذلك فخرجوا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون العيد. فبلغ ذلك أهل مكة فسارعوا السير إليها لا يغلب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فسبقت العير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الله وعدهم إحدى الطائفتين، فكانوا أن يلقوا العير أحب إليهم وأيسر شوكة وأخضر مغنما. فلما سبقت العير وفاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين يريد القوم، فكره القوم مسيرهم لشوكة في القوم،
يعني قوة فيهم لأن العدد لم يكن متكافيا. نعم.
قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال: لما اصطف القوم قال أبو جهل: اللهم أولانا بالحق فانصره.
أولانا بالحق،
أولانا بالحق فانصره. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: يا ربي إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. وفي نفس الآية يقول،
يعني كان الاستغاثة هنا وقعت أيضا من المشركين، قال لما اصطف القوم قال وجاء اللهم أولانا بالحق فانصر، ورفع رسول الله يده، فهذا يدخل في عموم قول الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن أمدوا. والصحيح والله أعلم الثابت أن المشركين ما وقعت من المستغاثة، الله أعلم، هذا يحتاج إلى ثبوت عن ابن عباس يقول في الحاشية أخرجه الطبري في جامع التأويل في جامع البيان بسرده في الأثر السلفي ذكره، وأخرجه البيهقي في الدلائل، وصلهما بالأثار بسنده، قال وساق بسنده ابن عباس مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. لأن الثابت في هذه الصورة ما قاله الله عز وجل، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم، فالله أعلم. أما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغاثة النبي صلى الله عليه وسلم بربه، واستغاثة النبي بربه هي التي كانت يوم بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. فاستجاب لكم أني ممدكم دل على أن المستغيث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأغاثه الله عز وجل بمدد من الملائكة، ونصره الله عز وجل نصرا مؤزرا، فالله أعلم. نعم.
وفي نفس الآية يقول: وأمد الله نبيه بألف من الملائكة، فكان جبريل
من الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا بالله، فإذا استغاث أحد بمخلوق فيما لا يقدر عليه كان مشركا، لأن الاستغاثة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه الله. أما إذا استغاث الواحد برجل لينقذه من غرق أو شيء فإن هذا جائز، قال سبحانه وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. نعم. نعم. والله إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. كانوا يعلمون يعني. والله المعروف أن هذا المشهور أن هذا لم يكن ينكر هؤلاء صدق رسول الله، وإنما كانوا يعارضون رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا عليه، وإلا فنفس أبي جهل قد جاءت الرواية أظن مع مصر المخرمة أو شيء أنه قال له: لقد كنا والقوم في الجاهلية كفرسي رهان أطعمهم فأطعمنا وكذا، فلما قالوا من النبي ماذا نقول أو كما جاء. وهؤلاء الذين كانوا يلقبونه بالصادق الأمين في نفس اللحظة قالوا إنه الكاذب الساحر، فالظاهر أن هذه كانت مكابرة، وإنما كانوا يردون ذلك افتراء وحسدا. نعم. يعني لو اعتقدنا هم لا يعتقدون، لكن قد يقع من بعض أفرادهم، قد يكون هذا بعض أفرادهم الله أعلم، لكن رجل نشأ بين أيديهم وهم يعلمون صدقه وأمانته ثم جاءهم بالمنقول والمعقول ثم لم يعهد عليه كذب، فالغالب في هؤلاء المشركين أنهم كانوا يعاندون مثل ما عاندوا آيات رب العالمين سبحانه وتعالى، فرأوا الآيات ومع ذلك جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولم يؤمنوا. فالنبي من جملة هذا، ما المانع؟ نعم.
وفي نفس الآية يقول: وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 من الملائكة.
ابن جرير هل ذكر في إذ تستغيثون ربكم استغاثة أبي جهل؟ نعم. شوف هنا. نعم. الغلول يتناول الغنيمة وتناول مال الدولة، المال العام عموما، هذا يقال غلول. نعم. في الاستفتاح غير. نعم، يعني قد يكون هذا في الاستفتاح ممكن. نعم.
وفي نفس الآية يقول: وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 من الملائكة مجنبة،
يعني مجنبة،
مجنبة
500 مجنبة، هذا على جانب وهذا على جانب. نعم.
وميكائيل في 500 مجنبة. قوله تعالى: إذ يغشيكم النعاس.
أمد الله عز وجل نبيه بالملائكة، كان إمدادا حسيا، ليس الملائكة إنما تثبت الذين آمنوا في تثبيت قلب، وإنما يقاتلون معهم، فقد كانوا يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة. نعم.
قوله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حين صار إلى بدر والمسلمون بينهم وبين الماء رملة ضعصة، فأصاب المسلمون ضعف شديد، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ فوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين. فأمطر الله عليهم مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا وأذهب الله عنهم رجز الشيطان، وثبت الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم. وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بألف من الملائكة، فكان جبريل عليه السلام في 500 من الملائكة مجنبة، وميكائيل في 500 مجنبة. قوله: واضربوا منهم كل بنان، قال يعني بالبنان الأطراف. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى.
وهذا النصر والإمداد للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الله عز وجل ليس خاصا برسول الله، بل إنه يتناول المسلمين في كل عصر متى ما أخذوا بكتاب الله وسنة رسول الله وكانوا على التوحيد الخالص كما كان النبي والصحابة، فإن الله عز وجل ينصرهم ويمدهم. نعم.
واضربوا منهم كل بني شهر، يستثنى منه المثلى.
نعم.
يقال يعني يستثنى منه المثلى.
المثلى.
واضربوا منهم كل بنان، يستثنى منه.
هذا محل القتل، وليس وليست المثلى مما أمر به المسلمون. نعم. إلا على وجه القصاص، ولكن المعنى هنا يضربون كل بنان يعني أثخنوهم قتلا واضربوهم واقتلوهم، لكن المثلى ليس مما أذن للمسلمين فيه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: ولا تمثلوا ولا تغدروا. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أكبر الكبائر الشرك بالله والفرار من الزحف، لأن الله عز وجل يقول: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
نعم. ولهذا من الحالات التي يتعين فيها القتال ويجب إذا التقى الصفان، فإذا التقى الصفان وجب الثبات ولا يجوز لأحد أن يفر، وهذا الفرار من كبائر الذنوب. فالكبائر كبائر الذنوب كما في الصحيحين 7 منها الفرار من الزحف ويوم زحف، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني إلا لمصلحة، لأن هذا ليس فارا إنما هو منتقل من محل إلى محل لنصرة الإسلام. فمن الأحوال التي يتعين فيها القتال أن يلتقي الصفان، ومنها إذا دهم العدو أرضا فإنه يجب على المسلمين دفعه كل على حسب استطاعته، ومنها إذا عين السلطان أحدا أو طائفة وجب عليها الجهاد بعينها. هذه أحوال يكون الجهاد فيها فرض عين، أما جهاد الطلب في عمومه ما لم يعين السلطان أحدا أو حصل أن التقى الصفان فهو فرض على الكفاية. قال سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذا رجعوا إليه. فهذا فرض كفاية متى يتعين؟ على ما ذكرناه في هذه الحالات. كل هذا يكون تحت إمرة السلطان في جهاد الدفع وفي جهاد الطلب، لا بد من السلطان، ولا يجوز قتال بلا سلطان سواء كان طلبا أو دفعا. أما قول الجماعات الإفسادية التي تزعم أنها جهادية بأنه لا يلزم السلطان في جهاد الدفع، والمشركون الآن قد دهموا بلاد المسلمين وحاربوهم فيتعين على المسلمين في بقاع الأرض دفع هؤلاء، فهذا فيه مغالطات. المغالطة الأولى أنهم جعلوا مناطق الجهاد خاصة بالأفراد، وليس كذلك. الجهاد ليس للأفراد، الجهاد إنما هو للسلاطين والحكام، هذا من خصوصياته، مثل إقامة الحدود ومثل جمع الزكوات ومثل قتل من ترك الصلاة وغير ذلك وإلحاق العقوبات بالناس، هذا كله من صلاحيات السلطان. فمن أعظم الأبواب التي هي من صلاحيات السلطان الحاكم، قد جاء في الصحيح عند البخاري وغيره من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. وبوب البخاري في كتاب الجهاد: الإمام جنة يقاتل من ورائه. قال النبي: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. إذا لا بد من الإمام. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: وإذا استنفرتم فانفروا. إذا استنفرتم فانفروا، من الذي يستنفر الناس؟ الإمام السلطان. وما حصل قتال قط بلا سلطان ولا حاكم. فلو أن السلطان ما جاهد ولا قاتل لا نقاتل نحن، إن كان يلزمه القتال نصحنا السلطان، إن كان لا يلزمه لضعف خلاص أعذره الله سبحانه وتعالى. ليس يعني يلزم أن السلطان يقاتل إذا لم يكن عنده قدر، فلا بد من السلطان في جهاد الدفع والطلب. أما الحال التي هي إذا دهم العدو أرضا وجع المسلمين الدفع وكذا، نعم، لكن مع السلطان. اللهم إلا إذا دهموا أرضا وقتل السلطان، أسر السلطان، لم يعد بيننا وبينه اتصال، فإنا ندفع السلطان على وفق ما نقدر وما نستطيع، ندفع العدو على وفق ما نقدر وما نستطيع. إنما لا تنتقل أحكام الجهاد من السلطان إلى غيره. ولهذا النبي كان إذا بعث سرية أمر عليها أميرا وأمرهم بطاعته، وأن طاعة الأمير من طاعته وأن طاعة النبي من طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجهاد وهذا هو حكم الجهاد. فلا يجب على المسلمين في بقاع الأرض الجهاد، إنما هذا يجب على ماذا؟ يجب على الدول، يجب على الحكام. ووجوبه على الحكام إذا حصل أن اعتدى أحد على بلد من بلاد المسلمين، فإذا كان بين السلطان وبين هؤلاء الذين اعتدوا عهد وميثاق فلا ينبغي أن يغدر، وإنما يخبر الدولة التي اعتدت بأنه لا يجوز لكم، هؤلاء إخواننا ولا يجوز لكم الاعتداء عليهم وكذا، فإما أن ترجعوا وإلا كان هذا نقضا للعهد. لكن لا يجوز أن يقاتل مع هؤلاء المسلمين ضد هذه الدولة وبينه وبينهم عهد، إنما لا بد أن ينبذ إليهم وأن يطرح إليهم. ثم إن هذا الوجوب يكون على الأقرب فالأقرب، فلم تحصل كفاية انتقل الجهاد لمن بعدهم وهكذا، لكن كل هذا من صلاحيات السلطات. أما أن يأتي أحد ويكون معه عصابة ويقول بأني أريد جهادا والسلطان عطل الجهاد ونقوم نحن بالجهاد، هذا من الإفساد وليس من الجهاد، ولهذا مآلهم معروف ونهايتهم معروفة، ابتلاء الشباب ثم في النهاية انتهاء هذه الحركات. والقرون كلما خرج قرن قطع وجاء قرن آخر، فالجهاد إنما يكون مع السلطان ويكون بالقدرة، فلا يجوز التولي يوم الزحف. ومن التولي يوم الزحف أيضا التولي يوم احتياج الإسلام إلى جهاد الحجة والبيان، فيتولى القادر على الدفع والذب عن السنة والإسلام فيتولى والأمة تحتاج إليه، وهو الرد على أهل البدع والأهواء. فمن لم يرد وهو قادر على ذلك فإنه يكون متوليا يوم الزحف، بل إن هذا التولي أعظم من التولي من ساحات القتال، لأنه لو حصل تسلط للأعداء في القتال كان تسلطا على الأبدان. أما لو خذل الإسلام خذله أهله ولم يبينوا فقد حصل ماذا؟ فقد حصل فساد للأديان للدين، وهذا أعظم. فصاحب السنة إذا لم يذب عنها مع الحاجة إلى ذلك فهو متولي يوم الزحف متولي. ولهذا يا إخواني لا ينبغي أن يلام ولا أن يقال في أهل السنة إنهم ما يتركون أحدا، هؤلاء المداخلة ما يتركون أحدا. نعم يجب عليهم أنهم ما يتركوا أحدا، مع أنه ما في مداخلة، لكن يجب على أهل السنة ألا يتركوا مخالفا، كل على حسب قدرته. لماذا يتركه؟ هذا رجل يتكلم في الحدود ويقول بأن هذه الحدود وحشية، هذا آخر يتكلم في الأسماء والصفات، هذا ثالث يتكلم في ماء الإيمان، هذا رابع يتكلم في القدر، هذا خامس يتكلم في كذا، كيف يترك هؤلاء فيتسلط هؤلاء على دين الناس؟ يجب 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 على كل قادر على رد على البدع أن يرد عليهم حتى لا يفسد دين الناس، يجب يجب. إنما تأتي أنت تجلس على أريكتك تنام من أجفونك وتملأ بطنك وتنعم بولدك، ولو أن واحدا اعتدى على بيتك بصمت واحد أبرزت الدليل، حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، الرجل يريد مالي قال لا تعطي مالك، قال فإن قاتلني قال قاتل، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلت قال فلا شيء له، هذا النص الذي تحفظه، فتصبح كالذين يحفظون نصوصهم. فهذا المأموم ما يحفظ إلا أيها الناس من أمامكم فليخفف، وهذا الآخر لا يحفظ من الشريعة إلا إن هذا الدين يسر، وهذا ما يحفظ إلا نص أبي هريرة في الدفاع عن ماله. ما في نصوص في الدفاع عن شريعتك، ما في نصوص في الدفاع عن دينك والذب عنها، ما في نصوص. فهذه لا يجوز، ولا يسعك السكوت عن البدع والهواء ولا تسلط على دين المسلمين. ما ينبغي أن يلام صاحب السنة إذا رد على البدع، ولا رد كل ساعة، سبحان الله، إذا كانت المخالفة كل دقيقة فكيف تلوم أن يرد كل ساعة؟ المخالفة كل دقيقة، المخالفة بلمح البصر، بل في الدقيقة الواحدة يخالف زيد وعبيد وعمر وكذا في الدقيقة الواحدة، من لهؤلاء؟ من لهؤلاء يرد عليهم؟ ففي القوم مخذلون، ولو علم الله فيهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القديم، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. بعض الناس ما يزيد الصف السلفي إلا خبالا، هذا ما أدري كذا، ويورد شبهة ويجيب نقل ويفعل كذا حتى يقتل الإحساس في هذا الباب، حتى يقتل هذا الإحساس. يعني نتعلم، يعني ما جرحت، يعني بعض المشايخ رأى كذا في فتوى ابن باز بتقول هذا جالس كذا مثبط، نقل الله عز وجل قدميه من نصرة الشريعة والدين، إلى طلب دنيا، فهذا من أعظم التولي عن نصرة الشريعة. لابد، لا ينبغي لصاحب السنة أن يترك أحدا خالف الشريعة، سواء في عقيدة، سواء في أحكام، سواء في أي شيء، لا ينبغي. طالما مخالف الشريعة ينبغي أن ينبري. انظروا يا أخواني مصنفات المسلمين، انظروهم كده، انظروا مصنفات المسلمين، كتب كاملة في مسائل فرعية فرعية في مسائل. النبي يا أخي يقول لقد أكثرت عليكم في السواك، وماذا عسى أن يكون السواك في هذا البناء العظيم؟ ماذا عسى أن يكون؟ النبي وقف عند قلامة الظفر متى تؤخذ، النبي وقف عند قضاء الحاجة وأذائها. الصحابة نقلوا كل شيء، كل شيء، والله لو كنا مكانهم لما نقلنا كثير من الشريعة، ظنا من أن ليس بشريعة. هذا أبو موسى كما في الصحيحين ينقل دخل على النبي وطرف السواك على لسانه يتسوك به، يقول أع، هذه تنقل؟ محل السواك هذا ينقل؟ بأي شيء كان يبدأ النبي إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. في الصحيحين في آخر موت حياته صلى الله عليه وسلم، دخل أبو غدخل عبد الرحمن البكر على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواك رطب يستن به، قالت فأبده بصره حتى النظر يراقب وحتى الريق يحفظ ويترجم له، ورفع الأصبع وآخر الكلمة حفظ الصحابة دين محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يتركوا من حرفا ولا عملا. النظرات، رفع السبابة والإصبع، الكلمات، الحمد لله أن الله اختار النبي هؤلاء الصحابة الكرام. واليوم نحن نأتي إلى عقائد وإلى أصول ونقول خالفوا، ولكن لا نبدع ولا نضلل ولا غير ذلك. أصول لم تعد أصولا، أصول تسلطوا عليها، تسلطوا عليها إجرام. جعلوا الأصول مسائل اجتهادية كما رددنا بالأمس على ياسر البرهاني، يقول مسألة الخروج هذه مسألة اجتهادية ترجع إلى مناطق الصلاح المفسد والمصلحة، يا برهامي ولم يجد إلا نقل الجويني، ما وجدت كتابا سلفيا؟ عجزت أن تجد في كتاب سلفي أن هذه المسألة اجتهادية؟ فعمدت إلى الجويني، وكما قلنا هناك بين برهامي والجويني عقد، عقد ضلال وانحراف وزيغ وضلال واستدلال بالمتشابهات. ما يجدون إلى الجويني والمواردي، ما يجدون في كتب السنة، ويزعمون أنهم سلفيون. سلفيون بلا كتاب سلفي؟ سلفيون بلا مصدر واحد من مصادر السلفيين؟ سلفي بلا أصول سنة لأحمد؟ لأنه هيقرأ هيجد فإنه مبتدع، ولا عند بخاري هيقرأ يجد المذاهب علماء الأمصار، هيقرأ المديني مذاهب الأمة، هيقرأ الرزيني ده مذاهب الأمة، يوم يقرأ الجويني، قال الجويني، قال الموردي، مما يدل على أنه ليس بالسلفي. السلفي يرجع للموردي، السلفي يرجع للجويني، السلفي يرجع إلى ماذا؟ السلفي يرجع إلى الأصول. علامة السلفي ثيابه التي يلبس، وثيابه التي يلبس هي الكتاب السلفي، علامته. إذا رأيت الرجل يستدل إذ يستدل بأصول السنة يا أحمد، وشرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للالكائي والسنة للخلال، واعتقاد السلف للصابوني وأصحاب الحديث للإسماعيلي، وشرح السنة للبربري، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يستدل بالجويني والماوردي وغير هؤلاء، فاعلم أنه صاحب شبهة، أنه صاحب هوى، لأنه ما هجر كتب السلف إلى هذه إلا هو مغرض، فكيف يكون سلفيا؟ فلا ينبغي التولي يوم الزحف. تظنون أن التولي يوم الزحف هو تولي يوم التقاء الصفين فقط في ساحات القتال؟ أعظم من هذا القتال والجهاد الذب عن الشريعة. ولهذا هذا الجهاد بالسيف والسنان كان مع يا أيها المدثر قم فأنذر إلى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما له علاقة بضعف وقوة، إنما الجهاد بالسيف والسنان يكون في لحظات القوة ويكون وراء الإمام، لكن جهاد بالحجة يلزم له إمام؟ ما يلزم له إمام. طب إذا كنت ضعيفا من جهة السيف يتعطل الجهاد في حقك من جهة الحجة؟ ما يتعطل أبدا. المرأة، الرجل، المرأة، ولهذا مغنم هذا الجهاد يوزع على كل المسلمين، ما في أربعة أخماس، ما في مقاتلة فيه، كل يقاتل كل على حسبه، الرجل، المرأة، الشيخ، الشاب، القادر، العاجز، بمقتضى الإسلام يذب عن الشريعة، وغنيمته تعود على كل المسلمين من الأجر والثواب. هذا الجهاد يا أخواني ينبغي أن نقوم به. أعظم الجهاد الجهاد بالسنة، أعظم الجهاد الجهاد بالسنة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو فهذا يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. فإياكم والمخذلين، إياكم والمخذلين، إياكم والمخذلين. ردوا على أهل البدع، سموا أهل البدع، لا تدعوا هؤلاء أبدا بليل أو نهار. ولو كنت طالب علم مبتدئا أقولها، أقولها ومن رد عليها بالدليل رجعت إليه. أقول الطالب الذي ما يحفظ إلا مسألة واحدة من مسائل الحق فقام صاحب باطل ينقضها فليرد عليه، ولا يلزم أن يكون العالم المجتهد. أعيدها حتى تنقل، وإن كان فيها رد فليرد الرد. وأنا صاغر لكل دليل. لو طالب ما عنده إلا مسألة واحدة من مسائل الحق فقام صاحب باطل ينقضها تعين عليه الرد عليه بما عنده من مسألة واحدة، مسألة واحدة. إذ لا نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الرد على أهل الباطل كل على حسب قدرته، وإن طالب المسألة عنده قدرة في هذه المسألة يستطيع أن يرد الباطل ويطرق باطلا يبيض ويفرخ بعدما عشعش في المسلمين، وعنده مسألة حق يكتمها إلى أن يموت. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، كما عند مسلم حديث أبي سعيد. كيف والقرآن قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كيف هذا؟ أما الذين يضعون قواعد لا ترد حتى تكون عالما مجتهدا، ويضعون شروطا ربما لا تكون في أبي بكر ولا في عمر ولا في أهل بعد، هؤلاء لا يردون الردود من أصلها، وإنما يضعون قواعد الوقاية. ومن كان بيته من زجاج فإنه لا يلقي الناس بالحجارة، هذا يضع حصانة لنفسه. يلعبون بالشباب كل يوم قاعدة، كل يوم مجاملة، فلان السن اليوم غدا مبتدع، فلان المبتدع اليوم غدا سني سلفي، غدا سني سلفي. سبحان الله، بعضهم من الغلاة، غلاة التجريح، اللي كان يبدع بالصورة، اللي كان يقول بأن الشيخ هشام ينتقد عليه لأن الشيخ هشام يطيل في الدرس أو ينتقل من ينتقل بين البلدان. هذا بعدما كان يشدد ويبدع رسلان والحزب الرسلاني ينزل مقالا بعنوان الرسالة المنصورية إلى الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا شيخ الديار المصري، شيخ الديار المصري، ولا أذكر اسمه الآن لأن لا أراه يستحق، لكن لعلنا نذكره قريبا إذا يعني قدرنا المصلحة في ذلك. شيخ الديار المصرية ما شاء الله، بعدما كان يبدع شيخ الديار ومن بجوار الديار وكل من في الديار. شيخ الديار جاء يومي بحسن البنا شيخ الديار المصرية، سبحان الله. فهؤلاء يتجهون بالشباب، مساكين، والله مساكين. فلا بد من بيان هذه الأحوال حتى لا يقع الشباب في شباك هؤلاء. فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال ومتحيزا لفئة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير. دليل على أن الإنسان في الجهاد بنوعيه لا يجوز له أن يتولى يوم الزحف، بل يجب عليه الجهاد ويتعين عليه الجهاد بالحجة والبيان والسيف والسنان. فاحضر يا عبد الله. أن تكون في ساحة القتال، ونحن في ساحة قتال، قتال أهل مواجهة أهل البدع وهو رد عليهم، ساحة ما تنتهي أبدا، ما فيها ضعف وقوة، ما فيها سلطان وإمام، ما فيها كذا وكذا، ما فيها الشرطة التي تكون في سيف وسنان. عندك علم بما ترد به، عندك ديانة، عندك اذهب وجاهد وذب عن الشريعة، ينفع الله عز وجل بك. رجل ما ملك إلا أن يقول أتقتل رجل أن يقول ربي الله، دافع عن هذا هؤلاء. نعم.
قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يوم بدر فقال: يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا.
أخي يقول في الاستثناء في الإيمان أن ذكرنا من قال بجوب الكلابية الكرمية، احنا كنا الكرمية ولا الكلابية؟ سبحان الله، أنا دائما أخلط بينهما. لا، الكلابية هم الذين يقولون بالوجوب، بالوجوب. نعم. وأهل السنة كما قلنا لهم الوجهان، على وجه الشك هذا لا يجوز، وعلى غيره هذا يجوز. وأما من يحرم هذا الاستثناء، استثناء في الإيمان، فهم الجهمية إلا من استثنى منهم من هذه الفرقة وهي الكلابية. نعم. نعم، لا يرون، كل من يرى الإيمان شيئا واحدا ما يرون هذا. نعم.
قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يوم بدر فقال: يا رب إن تهلك هذه العصابة.
يبنون مذهبهم على الخاتمة والعاقبة، لأنه لا يكون عندهم المؤمن إلا من وافى الله بالإيمان، فلهذا فإنهم يوجبون هذا الاستثناء، المستثنى، لأن المؤمن عندهم من وافى الله بالإيمان، من وافى الله بالإيمان، وهذا ما يعرف إلا عند الوفاة، فلهذا يوجبون الاستثناء. نعم.
قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يوم بدر فقال: يا رب إن تهلك هذه العصابة فلم تعبد في الأرض أبدا. فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم. فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم، فما كان من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومن خريه وفمه تراب من
فمه،
وفمه تراب من تلك القبضة، فولوا مدبرين.
نعم، هذه الآية استدل بها الجبرية على عقيدتهم، وهي أن العبد لا إرادة له ولا مشيئة، وأن الإرادة كلها لله سبحانه وتعالى، وأنهم يرون أن إسناد الفعل العبد إسناد مجازي، وإلا فالله عز وجل والفاعل حقيقة. هذا قول غلاتهم وهم الجهمية. فالجهمية يرون أن العبد لا فعل له ولا اختيار. ويدخل في الجبرية الأشاعرة القائلون بالكسب، والكسب هو جبر خفي أيضا، أي أنه في الصورة أنت الفاعل، وفي حقيقة الأمر لست أنت الفاعل. فإن الفعل أو الأمر يقع عند فعلك لا بفعلك، يقع عنده لا به، إذن في حقيقة الأمر لست أنت الفاعل، إنما يقع هذا الشيء عند فعلك لا بفعلك، وهذا ما يسمونه بالكسب، وهم جبرية. استدلوا على هذا بقول الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. إذن نفى القتل عنهم وأثبته لله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إذن نفى الرمي عنهم وأثبته لله، فهذا دليل لهم كما يزعمون. ونفوا الآيات وتركوا الآيات التي فيها إسناد الفعل إلى العبد وإسناد المشيئة إليه. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأسند الفعل القتل، الإفساد كما في القرآن، الصلاة، كل هذا أسنده لعباده، كما مر معنا في كتاب القصاب، كل ما فيه إسناد للعبد فنرد به على الجبرية، وكل ما فيه إسناد للرب فيرد به على القدرية، فيرد على الطائفتين، على من نفى الإسناد للرب وعلى من نفى الإسناد للعبد. والله عز وجل أسند لنفسه أفعالا وأسند للعبد أفعالا، والله خالق العباد الأعيان وخالق الأعمال، وكل ذلك بقدرته سبحانه وتعالى ومشيئته وإرادته. وأما الرد عليه في خصوص هذه الآية فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ليس معنى أن هؤلاء ما قتلوا، وإلا فعند جميع العقلاء أن القتل لم يقع على المسلمين، وأن المعركة دارت، وأن المسلمين رفعوا سيوفهم وقتلوا من قتلوا، لكن الله أقدرهم عليه. فلم تقتلوهم إذ تقتلوهم بقوتكم، وإنما بإقدار الله لهم مكنكم الله منهم، ولكن الله قتلهم بما أقدركم عليهم وبما نصركم وبما أمدكم، وليس أن القتال والقتل ما وقع من المسلمين، وإلا كان هذا نفيا لتاريخ الأمة أنه ما حصل بدر ولا الخندق ولا أحد ولا مؤتة ولا تبوك ولا هذه الغزوات التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل فيها، أو رجع كما في تبوك ولم يقاتل، أو لم يخرج فيها وإنما ولا ووكل بعض نوابه كما في مؤتة، وما جرى من المسلمين من حروب في الفتوحات، كل هذا ولا نسند الفعل إليهم، إنما هذا مجازي، وقتالهم كحركة يد المرتعش، هل عاقل يقول هذا؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا في إثبات الرمي لرسول الله، لأن الله قال وما رميت إذ رميت، أي حين رميت ولكن الله رمى، فيكون المثبت لرسول الله هو الرمي حقيقة من جهة فعل الرسول، ولكن المنفي هو الإصابة، فما كان لرمية الرسول أن تصيب أعين هؤلاء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت، ويعني وما أصبت إذ رميت حقيقة، ولكن الله عز وجل أصاب أعينهم، وهذا معروف عند العقلاء، هذا معروف عند العقلاء فضلا عن من ينتسب إلى الشريعة. نعم.
قوله تعالى إن تستفتحوا،
فتكون الآية ردا عليهم في إسناد الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذ رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ونفس المسألة فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم أي أنكم لم تقدروا على قتلهم بأنفسكم، وإن قتلتموهم بأيديكم وإنما أقدركم الله عز وجل عليه، كما قال سبحانه في الآية الأخرى إذ تحسونهم بإذنه، فوقع القتال منكم. نعم.
قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، قال ابن عباس
تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. نعم نعم. اللي هو فلم تقتلوهم، ما كله بما أمدهم، أمدهم الملائكة وأقدرهم عليهم وأعانهم، كل هذا موجود. نعم، معانا النصرة، فإن الله نصرهم بتثبيت قلوبهم سبحانه وتعالى، بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم، نعم، بإمداد بالملائكة، بخذلان الله الأعداء. نعم.
قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، قال ابن عباس رضي الله عنهما
نعم. هذه غرة ربيع،
واحد ربيع سنة.
نعم. قال ذكر أقوال، قال في الآية أقوال إذ تستغيثون ربكم، قال إيه؟ نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية، يقول تعالى ذكره: ويبطل الباطل حين تستغيثون ربكم، فإذ من صلة يبطل، ومعنى قوله تستغيثون ربكم تستجيرون به،
يعني ربط بالآية السابقة، قال حق ويبطل الباطل وكره المجرمون إذ تستغيثون ربكم. نعم.
ومعنى
قال ذلك إذ تستغيثون ربكم،
ومعنى قوله تستغيثون ربكم تستجيرون به من عدوكم وتدعونه للنصر عليهم فاستجاب لكم، يقول: فأجاب دعاءكم بأني ممدكم بألف من الملائكة يردف بعضهم بعضا ويتلو بعضهم بعضا، وبنحو ما قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: وجاءت الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذكر الأخبار بذلك، وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ثنى عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وعدتهم ونظر إلى أصحابه نيفا على 300 فاستقبل القبلة فجعل يدعو ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فلم يزل كذلك حتى سقط رداؤه وأخذه أبو بكر
إلى عمر أو إلى ابن عباس
عمر
نعم
وأخذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه
الثاني الأثر الثاني
عن ابن عباس روى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اصطف القوم قال أبو جهل: اللهم أولانا بالحق فانصره، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا.
نعم، يعني هذا لو أنه صح فتكون الاستغاثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول من أبي جهل لا يدخل في الاستغاثة، لأن الله عز وجل إنما ذكر عاقبة هذه الاستغاثة وهي الإمداد، والإمداد هذا إنما هو للمسلمين: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، نتيجة هذه الاستغاثة فاستجاب لكم، والله ما استجاب للكفار. نعم، فيكون هذا يعني من باب دعائه، هو دعاء أبي جهل، هذا من باب دعائه، لكن الله أعلم بثبوت ذلك. في حكم إسناد، اسنده ايه؟ اسناد ابن جرير اللي هو الاثر هذا قبله، يعني داخل في الصحيح. نعم نعم.
هذه الروايه عن علي بن طاهر العباس لم تاتي زياده الا في هذه الروايه، اما كل الروايات عن علي بن طاهر العباس ليس فيها ذكر ابو جهل.
من الذي قال هذا؟
بالصبر والله،
يعني وذكر لها روايات
مذكوره في الروايات.
فين؟ عند ابن جرير؟ نعم. بنفس اللفظ؟ نعم نعم، هذا بالاستفتاح. نعم، فيكون محمله على الاستفتاح وليس على الاستغاثة، يعني يكون محمله هذا على الاستفتاح وليس على الاستغاثة، فكان استفتح، فيكون كلامه أولانا بالحق فانصره، وأولى الطائفتين بالحق هم من؟ هم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.